بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. فصل: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل: ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب.
يقول في الحاشية: تعليقا على ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم، قال: باب في الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا، من حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وأخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يقول الدارقطني: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة. هات سياق مسلم، شوف كلام من نوعه عليه. أنه قد يصح موقوفا وقد يصح مرفوعا. نعم. وهذا له حكم المرفوع، لكن إذا خرجه مسلم مرفوعا فبما صح في المرفوع. ولو صح من جهة أم سلمة موقوفا فقد يصح الأمران. نعم. مرفوع موقوف.
مرفوعا. نعم. في صحيح عن سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. نعم. قيل لسفيان: فإن بعضهم لا يرفعه. قال: لكني أرفعه.
الله أكبر. نعم. ذكر سياق آخر
عن أم سلمة أيضا بعدها، قال عن سيد المسيب عن أم سلمة: ترفعه. قال: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا.
نعم.
هذا بعده مباشرة. وبعده عن سيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: وروى بإسنادي عن مالك عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه. وروى بإسناده كذلك عن سيد بن المسيب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وذكر بعده بسنده عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عن هذا. هذا شيء آخر.
طيب، شوف تعليق النووي على كلام الدارقطني. له تعليق على كلام الدارقطني؟ صحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة. علق فيه على كلام الدارقطني. إن صح من طرق موقوفا فيكون قد صح بهذا وصح بذلك. نعم. لكن مسلم رحمه الله ساق بهذه الطرق فلا شك في رفعه.
وذكر كلام الفقهاء فيه.
لكن إذا كان هذا تتبع الدارقطني أكيد أن يعلق عليه. تقول إيه؟ علق على هذه نعم أعطي. صاحب عود المعبود. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في حاشيته على عود المعبود قال: وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه، فقال الطائفة لا يصح رفعه وإنما هو موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل: ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد، ووقفه عقيل على سعيد. قوله: ووقفه يزيد بن عبد الله بن قصيط عن سعيد عن أم سلمة قولها، ووقفه ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها، ووقفه عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قوله. والمحفوظ عن مالك موقوف. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول من وقفه، ونازعه في ذلك آخرون فصححه رفعه، منهم مسلم بن الحجاج ورواه في صحيحه مرفوعا، ومنهم أبو عيسى الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، ومنه ابن حبان خرجه في صحيحه، ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا، وأودعه مسلم في كتابه، وصححه غير هؤلاء. وقد رفعه سفيان بن عيين عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه.
أنعم بهما وأكرم، أنعم بهما وأكرم. نعم.
ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم، أيعجز أحدكم، أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغائط، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه، ونحو ذلك. وأما اختلافهم في متنه فذهبت إليه طائفة من التابعين.
نعم، أحسن من القيم يعني رحمه في هذا، فنقول غاية ما فيه أنه صح بهذا وصح بذلك. نعم نعم. لا مش على العون، لا حسن أبي داود. نعم.
قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم
مع أنه معلق هنا في الزاد على الموضع هذا. نعم.
وكان من هديه،
ولهذا تحفظ الدارقطني رحمه الله في عبارته قال: والصحيح عندي أنه موقوف، يعني على حسب ما اجتهد رحمه الله تعالى، فقال الصحيح عندي. نعم.
أنه لم يعلق على كلام الدارقطني في الشرح.
نعم،
ذكر فقط كلام الفقهاء.
اي معنى طريقة النووي في الموضع اللي اعلها الدارقطني يعلق. نعم، اكيد ابن حجر يكون له في هذا مبحث ايضا، والله اعلم ان يكون له مبحث في هذا. صاحب تحفة. ها.
قال صاحب تحفة الاحوذي: قلت: لا شك في أن بعض الرواة روى حديث أم سلمة موقوفا، لكن أكثرهم رواه بأسانيد صحيحة مرفوعا، فمنها ما رواه الطحاوي في شرح الآثار من طريق شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة الحديث. ومنها ما رواه الطحاوي أيضا من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ومنها ما رأوه مسلم وذكر الحديث السابق بروايته، إلى أن قال: وهذه الطرق المرفوعة كلها صحيحة، فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث؟ بل الظاهر أن أصل الحديث هو المرفوع، وقد أفتت أم سلمة على
طبعا ولا يكون هو أصل حديث، ومثله أصلا لا يعرف بالرأي، يعني هو لا حكم المرفوع، فكيف يكون الموقوف هو الأصل للمرفوع؟ نعم.
وقد أفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع، فروى بعضهم عنها موقوفا عليها من قولها.
تمام.
والحاصل أن حديث أم سلمة وحديث عائشة كليهما مرفوعان صحيحان، ولحديث أم سلمة ترجيح لأنه قولي، أو يقال كما قال الشافعي ورحمه الله من أن حديثها محمول على كراهة التنزيه، والله تعالى أعلم.
نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن.
فدل هذا على أن الأضحية إنما تكون على شروط معينة وأوصاف معينة ومن جنس معين، فلا يصح الأضحية بكل شيء سواء كان في الجنس أو كان في الصفة، وإنما تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ولا تكون الأضحية بما هو يخرج عن بهيمة الأنعام، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فلا يصح أن تضحي بدجاج أو بغير ذلك، لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. ثم من بهيمة الأنعام على أوصاف معينة، منها ما يتعلق بالسن ومنها ما يتعلق بالسلامة من العيوب. ثم إن العيوب على أقسام، منها ما لا يجزئ التضحية معه مطلقا، ومنه ما يكره التضحية معه مع صحتها على حسب. نعم.
ونهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود. وأمر أن تستشرف العين والأذن، أن ينظر إلى سلامتها، وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة هي التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود.
يعني كل هذه مع الأذن، المقابلة، المدابرة، الشرقاء، الخرقاء، كلها متعلقة بالأذن. فالمقابلة التي قطع مقدم أذنها، المدابرة مؤخر أذنها، الشرقاء التي شقت أذنها، الخرقاء التي خرقت أذنها. نعم.
وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها. وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخاء والمشيعة والكسراء
والمشيعة
والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبقاء التي بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة، والله أعلم.
والتي لا يصح معها الأضحية هي الواردة في هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيره، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، هذه ماذا؟ لا تجزئ في الأضاحي. أما ما عدا ذلك من قطع أذن أو من غير ذلك مما ورد هذا فإنه يكره التضحية بها ولا يمنع ذلك من الإجزاء. نعم.
قال: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.
نعم، ولذا ذكر في الحاشية: وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند مالك. قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله. زاد المهلب: وليذبح بعده على يقين، وليتعلم منه صفة الذبح، يكون هذا الإمام خاص. نعم. إيه لم يعد ذبح في المصلى الآن؟ لكن ينتظر الناس حتى يفرغ الإمام من الصلاة. نعم.
قال: وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح، وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا، وإذا قتلوا أن
يحسنوا. فإذا قال بسم الله أجزأ ذلك، ولو قال بسم الله والله أكبر هذا أكمل. نعم.
وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا من رحمة الله يضحي عنه وعن أهل بيته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة. في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا.
فهذه أيضا من أنواع الذبح التي يتعبد بها الإنسان رب العالمين. فالأضحية ذبيحة يتعبد بها الإنسان رب العالمين، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من أوجبها على الموسر، ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة، وهذا هو الأقرب، وهو قول الجماهير أنها سنة مؤكدة وسنة عظيمة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها، لا سيما إذا كان قادرا على ذلك. هذه عبودية عظيمة، سبحان الله، تتعبد الله بهذا الذبح، وهي عبودية عظيمة، مع أنها أنت تأكل منها ما تأكل، تأخذ النصف، تأخذ الأقل، تأخذ أزيد، فتكون قد تعبدت بالذبح، يعني تتعبد في الهدي بالذبح والأضحية بالذبح والعقيقة بالذبح، مع أنك تأكل منها الكثير. ما يقال أضحية لا تأكلها أبدا، فتكون يعني محض تقرب إلى بعض الناس. قد ضحي البقرة الكبيرة وكذا ويأخذ نصفها يضعه في الثلاجة يأكل منه طوال السنة، يبقى من ناحية تعبد الله عز وجل بهذا الذبح، ومن ناحية انتفع واستفاد. بل لو أخذ ثلاثة أربعة أجزاء، بل لو أطعم الفقراء شيئا منه أجزاءه ذلك ولا إشكال، ويكون العبد قد تعبد الله. لكن الإنسان يكون له نية التقرب التعبد، ليس نية ماذا؟ نية الانتفاع بلحم هوى فقط، إنما نية التعبد لله عز وجل بهذا القرب العظيم. ومن هنا كان من العبادات الذبح، والذبح عبادة لها منافع عظيمة، لها منافع عظيمة لا تكون في غيرها. ولهذا هل الأفضل أن أتصدق بثمن الأضحية أو أذبح الأضحية؟ الجواب: أن أذبحها ولا أتصدق بثمنها، لأن النبي ما تصدق بالثمن، ذبح. نعم نعم.
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى. فهذه الرواية يجمع بها بين سائر الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى. وعلى هذا فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: كان يذبح أو ينحر بالمصلى بالشك. وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره، ومن العلماء من يستحب ذلك للإمام، منهم مالك قال: ولا نرى ذلك على غيره. وفيه إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.
نعم نعم يعني تقصد اجتمع الأمران، العقيقة رزق بولد وناسب أن يكون وقت زمن العقيقة مع وقت زمن الأضحية، فأيهما يعني يقدم؟ يقدم العقيقة، يقدم العقيقة هذه مختصة بهذا. وحينئذ هل يملك أن يضحي؟ إذا ملك أن يضحي ضحى، وإذا ما ملك أن يضحي فإن الأضحية لا يلزم بها فتقدم، هذه ما لا سبب تقدم. عند من يوجبها؟ لو بعض العلماء أوجبها لا شك أن الذي يراها واجبة سيقدمه، هذا الذي يراها واجبة. نعم، لكن هي سنة، وهذه عبادة وقت أيضا، فهو عبادة وقت لكنه لا يملك، لكنه لا يملك، فيقدم هذه الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبيعه. بعد ذلك هل عنده قدرة أن يذبح أضحية؟ إذا عنده يذبح، إذا ما عنده يكفي العقيق. نعم نعم، لا شاه يعني يذبح شاه عقيق أضحية ما يجوز، لأن الأضحية أقل وشاه، العقيقة أقل وشاه، فما تتدخل النيات. نعم، ولو عنده بقرة أيضا ما يذبحها للعقيقة والأضحية، ويقول أجعل سبعا لكذا وسبعا لكذا مثلا، لأنه على الصحيح من قول أهل العلم أن العقيقة أيضا ذبيحة خاص، لكن ممكن الأضحية يكون له سبع في البقر وغير له سبع في له سبع لحم يريد لبيته، ما في مشكلة. أما العقيقة ذبح خاص، لأن النبي قال عن الغلام شتان وعن الجارية شاه، فيجعل عنها الشاه والشتان ذبح خاص وليس السبع. ولأنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم الاشتراك في العقائق، لكن ورد في الأضاحي وفي الهدي، لكن لم يرد في العقيقة، دل هذا على أن العقيقة تختص بذلك. نعم، من توزيع اللحم؟ لا، ما في فرق، ما في فرق. من نعم الجواب ماله ماله يعني هو من أهل بيتك؟ لا 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 لا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عنه ومن لم يضحي من أمته، لكن أنت ما تفعل هذا، ما تذبح شاتك عن نفسك وعن من لم يضحي من أمته، لكن الوارد عنك وعن أهل بيتك، ولا تدخل فيها أخاك مثلا في الله، ولا تدخل شيخك، ولا تدخل الأمة كلها، إن جاز الواحد جاز المجموع، لكن الوارد عن الإنسان وعن آل بيت. نعم، هذا هو الوارد. إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن آل بيته فيأكلون ويطعمون، لم يرد عن غيره. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن محمد وأمته ومن لم يضحي من أمته فهذا خاص برسول الله، لأن النبي للأمة كالأب. نعم، السبع ايه؟ أيوة ليس
نفسا، وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد، فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، المقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه والذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدى والأضحية. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أولى أن تنفع، هو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة وضبع.
نعم. من؟ نعم.
قال البهوتي رحمه الله تعالى في شرح منتهى الإرادات، قال: اتفق وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر فعق أجزاءه عن أضحية، أو ضحى أجزاء عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية. انتهى. وقال في كشاف القناع: ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما، أي عن العقيقة والأضحية، أجزأت عنهما نصا، أي نص عليه أحمد. كذلك الشيخ محمد بن إبراهيم،
نعم،
يرجح هذا.
قال إيه؟
قال العلامة محمد بن إبراهيم في مجموع فتاواه: لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة. وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لا بد من الاتحاد، أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأبي والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى.
هذا غريب، يعني هذا غريب. فهذا في المذهب، لكن الدليل على خلاف هذا، لأن هذا ذبح خاص فما تدخله، لأن هذا مراد لنفسه وهذا مراد لنفسه. العقيقة مرادة لنفسها بسبب، والضحية مرادة بسبب، هذه مرادة بسبب وهذه مرادة بسبب. لكن الإنسان يضحي وعنده عرس يضحي ويأخذ قسط منها، لو أن يأخذ قسط منها ليكون في الوليمة، ما في مشكلة، إن هذا ما تنافى، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير أو من العقيقة. أما أن تتدخل عبادتان مختلفتان، هذا له سبب وهذا له سبب، فلا. ولهذا فإن العقيقة لا يشرك فيها على الصحيح. نعم.
هذا مروي عن الحسن وعن هشام.
من الذي نقله؟
وابن سيرين ابن أبي شيبة في المصنف.
قال
روى عن الحسن قال: إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة. وعن هشام وابن سيرين قال: يجزئ عنه الأضحية من العقيقة. وعن قتادة قال: لا تجزئ عنه حتى يعق.
حتى
يعق.
نعم،
حتى يعق.
إذا اجتمعوا في وقت واحد. نعم. أعطي أخرى. هات أنت الموضع عندك. نعم، أقرأ عزادي.
قال الفصل 18 في حكم اجتماع العقيقة والأضحية. قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة. أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري. ثم قال غير واحد يقول به، قلت: من التابعين؟ قال: نعم. وأخبرني عبد الملك في موضع
هذا طبعا في صورة الأضحية عن الغلام، عن الغلام، ليس أضحية مطلقة، أضحية الرجل الأب عن نفسه وعن آل بيته وعقيق. هنا الصورة هذه عن الغلام نفسه، أضحية عن الغلام تجزى عن عقيق ولا لا؟ نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة. وأخبرنا عصمة بن العصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق. وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق. قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها، أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى. وهذا
قال أعد الأثر هذا.
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى.
نعم.
وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله، إحداها إجزاؤها عنهما، والثاني وقوعها عن أحدهما، والثالثة التوقف. ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين.
نعم.
فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية.
نعم.
ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد، فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه، فإذا ضح ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما، كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف. وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية، والله أعلم.
لا، تقول الأخير بعدما ذكر أن لهما سبب خاص، قال
فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما
لا
لو صلى
قبلها إيه؟
أما قال أما أضحية وإما عقيقة على ما سمى. وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله.
ولو وجه عدم وقوعها عنهما،
ولو
قال وجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين، فليقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية. ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد، فإن الأضحية.
نعم.
عن المولود إلى آخره.
نعم. فالتدخل هنا لا دليل عليه، إنما هذا ذبح بسبب وهذا ذبح بسبب ولا تداخل. ويقوى عدم التداخل أن العقيقة لا يحصل اشتراك فيها بخلاف الأضحية، فهذه لها أحكام خاصة وهذه لها أحكام خاصة، وإن اشتركتا في بعض الأحكام. فالصحيح أن هذا لا يجزئ عن ذاك.
شيخ العثيمين سئل.
نعم.
سئل العلامة العثيمين في اللقاءات الشهرية، اللقاء 26، شخص وافق يوم الأضحى أن يكون يوم السابع لولده، فكان عليه عقيقة أضحية، فهل له أن يعق عن ابنه أم يجمع بينهما؟ وإذا أمكن ذلك، أي أن يجمع بين العقيقة والأضحية، فكيف تكون الطريقة عند الذبح؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى، قال بعض أهل العلم إذا وافق يوم العيد يوم السابع من ولادة الولد وذبح أضحية كفت عن العقيقة، كما أن الإنسان لو دخل المسجد وصلى فريضة كفت عن تحية المسجد، لأنهما عبادتان من جنس واحد.
وسبب الأضحية سبب تحية المسجد هو أنه يشغل البقعة بالذكر قبل الجلوس، فإذا حصل إشغال البقعة بالذكر قبل الجلوس بفريضة أو غير ذلك حصل المراد، وليس أنها تراد يعني لذاتها بخلاف العقيقة. نعم. فالقياس هذا في قياس مع الفارق.
توافقت في الوقت فاكتفي بإحداهما عن الأذى، ولعلها على الأخرى شيء.
نعم.
لكن أرى إذا كان الله قد أغناه أن يجعل للأضحية شاتا وللعقيقة شاتا، إن كان المولودة أنثى أو شاتين، إن كان المولود ذكرا، فإذا كان المولود ذكرا يذبح ثلاثا.
نعم. يعني اختار الأفضل هذا. نعم. المقاسم الحاشية.
قاسم وإن اتفق وقت عقيقة وضحية فعق أو ضحى أجزأ عن الآخر، كما لو ولد له أولاد في يوم أجزأت عقيقة واحدة، أو ذبح أضحية يوم النحر وأقام سنة الوليمة في عرسه أجزأت.
كل هذا لا إشكال في التداخل. نعم، هذه الأمثلة كلها لا يقاس عليها العقيقة والأضحية. نعم.
لحصول مقصود كما كالجمعة والعيد إذا اجتمعا، وصوبه في تصحيح الفروع، وقال أحمد أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة لمن لم يعق، وكره أنه قال به غير واحد من التابعين. وقال ابن القيم وواجب إجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد، والأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه، فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية واقع عنهما، وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة وقع ركعتي الطواف، وكذا لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأت عن دم المتعة والأضحية، وصرح به شيخ الإسلام.
نعم، إما هو ابن القيم لما ذكر ذكر ثلاثة أقوال لأحمد، هذا القول وقول أنهما يفترقان، والقول الثالث التوقف. نعم، فالراجح أن هذا ذبح له سبب خاص، وهذا ذبح له سبب خاص، والعبادتان تتدخلتا بشرطين. الشرط الأول إذا كانتا من جنس واحد وهذا موجود، الشرط الثاني ألا تراد كل عبادة لذاتها. فإذا كانت العبادة تراد لذاتها، هذه سنة ظهر وهذه سنة عشاء، هذه هذا وتر وهذه سنة عشاء، هما من جنس واحد، لكن هذه تراد لذاتها وهذه تراد لذاتها، وهذا الذي يظهر في العقيقة والأضحية، فلهذا لا يجتمعان. نعم.
قال الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما، وهو ظاهر لأن كل منهما سنة مقصودة. وقال الحطاب في مواهب الجليل إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمهما وليمة عن شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة يجزئه، وإن أطعمهما وليمة أجزأه. والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم، وإراقته لا تجزئ عن إراقتيه، والمقصود من الوليمة الإطعام، وهو غير منافي للإراقة فأمكن الجمع.
إيه كلام جيد. نعم نعم.
قال ابن العربي المالكي في المسالك شرح موطأ مالك قال وتكلمنا يوما بالمسجد الأقصى ظهره الله مع شيخنا أبي بكر الفهري رضي الله عنه فقال إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى فعق بها عن ولده لم تجزئه، لأن المقصود في العقيقة إراقة الدم كما هو في الأضحية، والمقصود في الأضحية التصدق وإقامة شعار الإسلام. فأما لو ذبح أضحيته يوم النحر وأقام بها سنة الوليمة في عرسه أجزأه، لأن المقصود في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه، والمقصود في الوليمة إقامة السنة بالأكل وقد وجد ذلك.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، كأنه كره الاسم. ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال ابن عبد البر وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق قال أنبأنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده، فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل.
أن ينسك
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه.
نعم. قال الحشية قال الخطابي رحمه الله وليس في الحديث توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميها بأحسن منه فليسميها النسيكة أو الذبيحة. نعم.
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، والرهن في اللغة الحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه. وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه، كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان
ولا ولم يكن من كسبه، يعني من كسب الولد، يعني أن الله عز وجل رتب على العقيقة خيرا يحصل للولد، فإذا ما عق الأب فإن هذا الخير حبس عنه، هذا معناه مرتهن برهينة بعقيقته يحبس عنه من الخير ما يأتي من عق عنه أبوه. وإن لم يأثم وإن لم يكن هذا الصنيع من كسبه، نعم،
كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده، وإذا ترك التسمية لم يحصل الولد هذا الحفظ. وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة،
والصحيح أنها مستحبة ولا تجب، نعم.
فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث ويدمى؟ قال همام سئل قتادة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم، فقال إن ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قيل اختلف الناس في ذلك، فمن قائل هذا من رواية الحسن عن سمرة وليصح سماعه عنه، ومن قائل سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح، صاحه الترمذي وغيره، وقد ذكره البخاري في صحيحه عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين اذهب فسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسأله فقال سمعته من سمرة. ثم اختلف في التدمية بعد هل هي صحيحة أو غلط على قولين، فقال أبو داود في سننه هي وهم من همام بن يحيى، وقوله ويدمى إنما هو ويسمى، وقال غيره كان في لسان همام لثقة.
فقال أبو داود في سننه يقول اختلف في التدمية بعد هل هي صحيحة أو غلط على قولين، فقال أبو داود في سننه هي وهم من همام بن يحيى، وقوله ويدمى إنما هو يسمى، وقال غيره كان في لساني
همام لثقة فقال ويدمى، وإنما أراد أن يسمى، وهذا لا يصح، فإن هماما وإن كان وهم في اللفظ ولم يقمه لسانه فقد حكى عن قتادة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتمله اللثقة بوجه
لأنه فسر، نعم.
فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظة التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا ويدمى غلط وإنما هو يسمى، قالوا وهذا كان من أعمال أهل الجاهلية فأبطله الإسلام بدليل ما رأه أبو داود عن بريدة بن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به، فإذا انضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى والدم أذى، فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى؟ قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش.
قال
الكبش
في الحاشية أخرجه أبو داود وسندوه حسن وله شهيد من نحوه عند ابن حبان من حديث عائشة يصح به، نعم.
قال نعم. معلوم
نعم الأخيرة قالوا آخر جملة تمام نعم ولعل يعني كلام أبي داود رحمه الله تعالى هو الأقرب أنها وهم أنها وقعت وهما وأن رواية الأكثر أنها ويسمى لا سيما وأن ويدمى فيها معنى قد يكون يحمل نكارة لأن التدمية هنا لا نفع فيها ولأن الأحاديث الثابتة أنه يسمى وأما يدمى ويجعل ذلك الدم في رأسه فلا معنى ولا يتعبد بمثل هذا فهو وإن كان ثقة أي همام وإن كان ثقة إلا أن رواية الجمع هنا تقدم وتكون هي الأحفظ تكون هي الأحفظ وزاد ابن القيم هنا قال فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة والحسن والذين تدرسوا التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة وهذا مروي عن الحسن والقتادة والذين منعوا التدمية كمالك وشفيه وأحمد إسحاق قالوا ويدمى غلط إذن غلطها الكبار وهذا الأقرب هذا هو الأقرب وإنما هو ويسمى قالوا هذا كان من عمل أهل الجاهلية فأبطله الإسلام هذا يرجحه أيضا هذا يرجحه أيضا
ابن حجر شيخنا في الفتح
نعم نعم ابن عبد البر قال أعطيه
قال ابن عبد البر في التمهيد ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال يدمى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قال يطلى رأس الصبي بدم العقيقة وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه وحجتهم في كراهيته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر الضبي وأميطوا عنه الأذى فكيف يجوز أن يؤمروا بإماطة الأذى عنه وأن يحمل على رأسه الأذى
نعم صحيح
وقوله صلى الله عليه وسلم أميطوا عنه الأذى ناسخ لما كان عليه أهل الجاهلية من تخضيب رأس الصبي بدم العقيقة روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أهل الجاهلية إذا حلقوا رأس الصبي وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة في الدم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا ثم ذكر
نعم
هاجر شيخنا في الفتح
أيوة
ذكر توهين
أبي داود
همام قال أبو داود ونقل الكلام إلى أن قال قال ابن عبد ومن ثم قال ابن عبد البر لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ
نعم
فإن كان حفظه فهو منسوخ.
نعم.
وقد
فقط
ولا ذكر قبلها كلام لو نقل كلام أبي داود.
أي بس رجح هو من تكلم في الوهم من عدمه.
أول اللي مبحث شيخنا قال قال وقد اختلف فيها أصحاب قتادة فقال أكثرهم يسمى بالسين وقال همام عن قتادة يدمى بالدال. قال أبو داود خلف همام وهو وهم منه ولا يؤخذ به. قال ويسمى أصح ثم ذكره من رواية
نعم وإن كان هو ثقة نعم لكن خالف رواية الجماعة فلأن يكون الوهم منسوبا إليه أقرب أن يكون الوهم منسوبا للجماعة ويؤيد ذلك الرواية الأخرى فيسمى ويؤيد أيضا المعنى الذي أبطله الإسلام في ويدمى. نعم.
ثم ذكره من رواية غير قتادة بلفظ ويسمى واستشكل ما قاله أبو داود بما في بقية رواية همام عنده أنهم سألوا قتادة عن الدم كيف يصنع به فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبل بها أوداجها ثم توضع على يفوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق فيبعد هذا الضبط أن يقال إن هماما وهما عن قتادة في قوله ويدمى.
يكون هذا من باب رأيه رأي قتادة وليس من باب روايته. يكون هذا من باب رأيه لا من باب روايته. نعم.
قال إلا أن يقال إن أصل الحديث ويسمى وأن قتادة ذكر الدم حاكيا عما كان أهل الجاهلية يصنعونه.
تمام.
ومن ثم قال ابن عبد البر لا يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن نعم. كان حفظه فهو منسوخ.
نعم ويبعد أيضا النسخ فهنا نقدم رواية الجماعة. نعم في الحكم ولا في الرواية؟ لا احنا عايزين الرواية. وكلام ابن رشد يعني. نعم
قال ابن
القيم يعني ابن رشد حكى الإجماع على النسخ. نعم حجر في
قال ابن حجر وقد اختلف أصحاب قتادة فقال أكثرهم يسمى بالسين وقال همام عن قتادة يدمى بالدال. قال أبو داود خلف همام هو وهم من هو وهم منه هو نفس ولا يؤخذ به
نفس الكلام اللي قريب
تمام وده نفس القرآن. نعم
قال الخطابي في معالم السنن وقالوا انه كان من عمل الجاهليه كرهه الزهري ومالك واحمد واسحاق وتكلموا في رواية هذا الحديث من طريق همام عن قتادة فقالوا قوله يدمى غلط وإنما هو يسمى هكذا رواه شعبة عن قتادة وكذلك رواية سلام بن أبي مطيع عن قتادة وكذلك رواه أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
نعم
قال ابن القيم ورحمه الله تعالى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين لكبش كبش ولم يدمهما ولا كان ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. قال وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود وأين لهذا شاهد ونظير في سنته وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية.
نعم هذا من جهة المعنى. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على رأس على الرأس رأسا وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه وروى الترمذي من حديث علي
قال في الحاشية حديث ابن عباس رواه أبو داود في الأضاحبة في العقيقة وإسناده صحيح وصححه ابن دقيق العيد وراه النسائي برفض عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين وإسناده قوي وحديث أنس أخرجه ابن حبان في الصحيح والبيهقي بلفظ عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين بكبشين وإسناده صحيح. الرواية الأخيرة ما تعارض مع كبش كبش لأن المجموع، إنما رواية النسائي بكبشين كبشين هذه مخالفة لرواية عن حسن بكبش وعن حسين بكبش، ولابد من الترجيح بينهما لأنهما لا يجتمعان. أما رواية ابن حبان في الصحيح والبيهقي عق رسول عن حسن حسين بكبشين هذه تحتمل يعني بكبش كبش. طيب شوف تعليق عليها ابن القيم له تعليق على داود وهو أنه عق الحسن بكبش وعن الحسين بكبش،
وذكر تخريج ليها يا شيخنا.
أيوة
سيأتي في المبحث بعدها يعني.
نعم ماشي
سيأتي في نفس الفصل.
طيب ها
أقرأ
سيأتي معنا الآن.
نعم شيخنا.
طيب اقرأ. وروى الترمذي
قال وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن شاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان. قالوا لأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه، أحدها كثرتها فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عمرو وأم كرز الكعبية وأسماء. فروى أبو داود عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال أبو داود وسمعت أحمد يقول مكافئتان مستويتان أو مقاربتان. قلت هو مكافئتان بفتح الفاء، مكافئتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها، والمحدثون يختارون الفتحة. قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته فقد كافأك. وروي أيضا عنهما وروي أيضا عنها ترفعه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكانتها
مكيناتها.
وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان.
يقال في الحاشية قال أبو عبيد المكينات بيض الضباب وحدها مكينة، فجعل الطير على وجه الاستعار، ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيرا ساقطا أو في وكره فنفره، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته وإن طار ذات الشمال رجع. فنهوا عن ذلك أي لا تزجروها وأقروها على مواضيعها التي جعل الله لها فإنها لا تضر ولا تنفع. نعم.
وسمعته يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. وعنها أيضا ترفعه عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. وقال الترمذي حديث صحيح. وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه في ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال الترمذي وحديث حسن صحيح. وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. قال مهنا قلت لأحمد من أسماء؟ فقال ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر. وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم. وقال: في الإبل الفرع وفي الغنم الفرع. فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد ابن يزيد المزني ولا هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه. وقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد. الثاني: أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشاتين من قوله، وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح شاتين عن الغلام وشاه عن الجارية. أما ما ورد أنه عق عن الحسن بكبش وعن حسين بكبش فهذا من فعله، وعند التعارض نقول فعله صلى الله عليه وسلم قد يحمل على محمل، قد يكون لأنه لم يجد إلا هذا وهن هذا يجزئ. فوإن كانت السنة أن يذبح شاتين لكن يجزئ أن يذبح شاه، فلو ذبح شاة فإنها تجزئ، ويكون النبي قد فعل ذلك لبيان الجواز أو لعلة ما. أما القول فإنه مقدم، أما القول فإنه مقدم. نقول النبي قال كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: وخير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. حتى لو ما ثبت عندنا في السنة أن النبي صام شهر الله المحرم، وقوله أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح وهو يعظه أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، وأن هذا خير الصيام. قال: خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، مع أنه لم يثبت أن النبي كان يواظب على صوم يوم أو فطر يوم. فهذه قاعدة معروفة، حينما يأتينا القول من النبي صلى الله عليه وسلم فدلالته أقوى، دلالته أقوى. ليه؟ لأن الفعل يحمل على محامل. نعم.
الثالث: أنها متضمنة للزيادة فكان الأخذ بها أولى،
يعني حديث الشاتين. نعم.
الرابع: أن الفعل يدل على الجواز والقول على الاستحباب.
نعم.
والأخذ بها ممكن فلا وجه لتعطيل أحدهما،
يعني ممكن أخذ بحديث الحسن والحسين في الشاه الشاه وكون هذا على الجواز. هو ليس الإشكال في الشاه الشاه مع أحاديث الشاتين المنفصلة، الإشكالية في أحاديث الحسن والحسين أنه ورد أنه ذبح كبشا عن الحسن وكبشا عن الحسين، وورد أنه ذبح كبشين عن الحسن والحسين، ورد أنه ذبح كبشين كبشين. نعم. الخامس: فلابد من الترجيح طبعا. الخامس
أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأته عام الحديبية سنة 6 بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في كتابه الكبير. السادس: أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح، وأنه من الكباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة وكنا 9 ومرادها الجنس لا التخصيص بالواحدة. السابع: أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى كما قال: وليس الذكر كالأنثى. ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام. الثامن: أن العقيقة تشبه العتق عن المولود، فإنه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه، وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر، كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. وهذا حديث صحيح.
نعم. ما رجح الشيخ الإمام هو ذكر المقارنة بين أحاديث الشاه الكبش وأحاديث الكبشين عن الذكر بصفة عامة، ولا شك أن هذا السنة من الأحاديث يتبين هذا السنة، لكن يبقى تحرير ذبح النبي عن الحسن والحسين، أهو من ذبح كبشا كبشا ولا كبشين كبشين من جهة الرواية. أظن تجد ابن حجر أيضا يعني فارس الميدان دائما تجد في هذا قد يكون له ترجيح، إن كان ترجيح من قبيل الرواة فيقدم، لأن هنا الأحاديث ليس هناك وجه للجمع إلا بين ما رواه ابن حبان في صحيح البيهقي بحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم عق الحسن والحسين بكبشي، وده إسناده صحيح، فهذا لا يتعارض مع عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، لأنه يمكن أن يكون الكبشان المجموع لهما، لكن الإشكالية في حديث كبشين كبشين. نعم مع ابن البر ذكر. نعم أعطيه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا في عدد ما يذبح عن المولود من الشياه في العقيقة عنه، فقال مالك: يذبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة، الغلام والجارية في ذلك سواء، والحجة له ولمن قال بقوله في ذلك ما حدثناه وساق بسنده عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة ذبحت عن الحسن وحسين كبشا كبشا، وكان ابن عمر يعق عن الغلمان والجواري من ولده شاة شاة، وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين كقول مالك سواء، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذا قول ابن عباس وعائشة وعليه جماعة أهل الحديث.
إيه لكن ما رجح أيضا، احنا يعني الطلب هو ليس في الترجيح نفسه، الشاتين هذا معروف بالحديث، لكن أقصد الجمع بين روايات العقيقة عن الحسن بكبش وبكبشين. نعم من حجر اقرأ.
قال ابن حجر رحمه الله: في الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية، وعن مالك هما سواء، فيعق عن كل واحد منهما شاة.
نعم.
واحتج له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، أخرجه أبو داود ولا حجة فيه، فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ كبشين كبشين. وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله. وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الحديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام، بل غايته أن يدل على جواز الاقتصار، وهو كذلك، فإن العدد ليس شرطا بل مستحب. وذكر الحليمي أن الحكمة في كون الأنثى على النصف من الذكر أن المقصود استبقاء النفس، فأشبهت الدية. وقواه ابن القيم بالحديث الوارد في أن من أعتق ذكرا أعتق كل عضو منه، ومن أعتق جاريتين كذلك إلى غير ذلك مما ورد. ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت ما تيسر العدد. واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، وفيه وجهان للشافعية، وأصحهما يشترط وهو بالقياس لا بالخبر. ويذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم.
نعم المهم أن ما ذكر ابن حجر أن ذكر روايتين كبش كبش. طيب شوف تعليق الأثيوبي على النسائي
العراقي ابن العراقي في طرح التثنية.
أيوة وهذا تعليق الأثيوبي على النسائي، لأنه جاء عند النسائي بلفظ بكبشين كبشين كبشين، هتلاقي معلق. نعم أه؟
تتم
إيه؟ سندي قال أعطيه.
قال السندي في حاشية على سنن النسائي: قول بكبشين كبشين أي عن كل واحد بكبشين، ولذلك كررا. ويحتمل أن التكرر للتأكيد، والكبشان عن الاثنين أي عن على أن كل واحد عق عنه بكبش.
بعيد بعيد. نعم
في تتمة ولد العراقي في طرح التثريب، قال: قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي: رواية الإفراد أصح، لأنها من رواية أيوب وقتادة مدلس، وتابع أيوب يونس بن وتابع
أيوب يونس
وتابع أيوب يونس بن عبيد الله عن عكرمة فقال: كبشا كبشا. إلا أن حديث عائشة وعبيد الله بن عمرو يعارضه، وروى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من رواية يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع وسمهما وأمر أن يماطع عن رؤوسهما الأذى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجه بهذه السياقة. وروى الحاكم أيضا من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة احلق رأسه وتصدقي بزينة شعره، فوزنه فكان وزنه درهما. ورواه الترمذي فقال عن محمد بن علي: لم يذكر علي بن الحسين ولا أباه، وقال عن الحسن وقال: أو بعض درهم.
يعني العراقي رجح رواية الكبش على الكبشين. هذا من؟ طيب شوف الأثيوبي. نعم،
قال الأثيوبي في شرحه على سنن النسائي: قلت ترجح ترجح رواية الكبشين بأمرين، أحدهما تضمنها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة، ولا سيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج كما هو الشأن هنا، كما حققه وطول البحث فيه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل، فراجعه تستفيد.
ضعيف، هذا ترجيح ضعيف. نعم،
قال:
ترجيح بالزيادة له موضع آخر كما مر معنا من قريب في وهم همام، نرجح مثل هذا، لكن هذه أحاديث مخارجها متفاوتة متعددة. نعم،
والثاني موافقتها للأحاديث الأخرى التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها بشاتين، حيث يقول عن الغلام شاتين مكافئتان، والله تعالى أعلم بالصواب.
إيه، هذا كله ترجيح بخارج، ليس يعني مبنى على الصنعة. نعم، الشيخ عاصي الألباني، الشيخ الألباني.
سئل العلامة الألبانية رحمه الله تعالى شيخنا في كلامكم في البيت هناك حول الحديث العقيقة عن الحسن والحسين بكبشين كبش كبش، قلتم: وإن كان الراجح أنه كبشان كبشان.
نعم،
قال الشيخ: كبشين كبشين. نعم، سئل: أي نعم، فهل هذا الترجيح يعني يفيد ضعف رواية كبش ولا ثابتة؟ لكن هذه أثبت أرجح. قال: لا، هي الرواية في حديث واحد، لكن أخذنا بقاعدة يؤخذ بالزائد فالزائد، نضاف إلى ذلك أنه أن الرواية
الزائد هذا في العدد ولا الزائد في ماذا؟ هذه أحاديث منفصلة. نعم،
نضاف إلى ذلك أن الرواية التي توافق قوله عليه السلام أولى أن تكون هي المحفوظة من الرواية التي تخالف قوله عليه السلام، لأن الأصل في فعله عليه السلام أن ينطبق عليه ما جاء في القرآن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا
لا، لكن قد يحمل فعل هذا على بيان الجواز، أو أنه لم يجد ما يذبح به الشاتي. نعم،
قال: فإذا جاء هناك روايتان إحداهما تخالف قوله والأخرى توافق قوله، يكون هذا من المرجحات على أنه نحن لما درسنا موضوع الروايتين تبين لنا أن إسناد رواية كبشين كبشين أيضا صحيح، فرجحنا هذه ليس من طريق السند بمعنى هذا
يعني
الشاذ.
نعم،
وإنما من باب زيادة الثقة مقبولة أولا، ثم من باب موافقة الفعل القول ثانيا. أي نعم، كلام طويل
الحقيقة. كل هذا يعني ما يغني ولا تطمن النفس إلى ذلك، لأن لابد من جهة حديثية، إنما الترجيح من جهة يعني معنوية، وأن هذا المعنى يتفق مع الحديث الأخرى وكذا وكذا، فهذا ضعيف. فقد نقول بأن فعله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الجواز، كما ذكر ابن القيم أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، مثل ما ثبت عن النبي من حديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة ركعتين بعد الجمعة، ورد أيضا في حديث الصحيح حديث أبي هريرة الصلاة أربع، لكن النبي قال في الأربع قال صلي أربعا، وفي حديث ابن عمر حكاية فعل، فنقول هذا صحيح وهذا صحيح. لكن الإشكالية هنا أن هذه العقيقة عن الحسن والحسين، هي عقيقة واحدة مش أحاديث متفاوتها، عقيقة واحدة. فإما أن يكون ذبح كبشا كبشا، وإما أن يكون ذبح كبشا، لابد من الترجيح من جهة الرواة، تحتاج إلى جهد زائد فيما تعلق بالترجيح بين الرواة من جهة الصحة، هذه لو أصح نرجح بالصحة وكذا. العراقي قال رواية الكبش هذه عند أصح، يعني هو الوحيد الآن يتكلم من جهة كصنعة تتعلق بالإسناد. نعم، بس ابن حجر أنا تعجبت، ابن حجر مررها. ها هذا كلام ابن حجر؟ أي ابن باز أذكر أنه كان يقول الحديث بالشاتي للجواز.
كان مش ابن باز؟
أيوة.
قال العلامة ابن باز في شرح بلوغ المرام قال فالمقصود أن أحاديث العقيقة ثابتة، منها ما رواه البخاري في الصحيح عن سلمان ابن عامر الضبي إلى أن قال وفي هذا الباب ما ذكره المؤلف من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي الرواية الأخرى كبشين كبشين. هذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، فقد عق عن ابنيه الحسن والحسين. وقوله كبشا كبشا يحتمل أن هذا وهم من الراوي بعض الرواة، ويحتمل أنه عق كبشا كبشا ثم عق الكبش الثاني في وقت آخر، فمن الناس من روى الأول ثم جاءت رواية الثاني ولا منافاه، فإن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله أن العقيقة اثنتان عن الغلام، ولا مانع من كون والد الغلام يذبح واحدة في وقت ثم الثانية في وقت آخر إذا تيسر ذبحهما جميعا في يوم السابع وهو أفضل. قال وإن لم يتيسر ذلك ذبح واحدة ثم ذبح الأخرى في وقت آخر، فاتقوا الله ما استطعتم، وهي سنة مؤكدة. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.
لا شك في سنية الشتي، يعني شيخنا يقول جمعا، يعني طريقة من طرق الجمع يكون ذبح شاة في وقت وشاة أخرى، هذا ورد في ذهني، لكن أيضا هذا يكون بمحض اجتهاد. نعم، لكن فتوى الشيخ، شوف فتوى الشيخ في من عق بشاه كفتوى مستقلة عن الحديث، أظن له كلام في جواز الشاتي، وأظن استدل بحديث الحسن. على كل حال هو جائز، وأنه يجزئ في ذاك يجزئ، لكن كما قلنا احنا نريد يعني طلب للترجيح من جهة الرواية، لكن يبدو أن الكلام ما تناولها يعني فيها. نعم نعم نعم. من هو يقول؟ نقل عن أبو حاتم الإرسال.
المولى على القارج.
نعم.
المولى على القارج الترجيح.
قال
وأما الغلام فيحتمل أن يكون أقل الندب في حقه عقيقة واحدة وكماله سنتان، والحديث يحتمل أنه لبيان الجواز في الاكتفاء بالأقل، أو دلالة على أنه لا يلزم من ذبح الشاتين أن يكون في يوم السابع، فيمكن أنه ذبح عنه في يوم الولادة كبشا وفي السابع كبشا، وبه يحصل الجمع بين الروايات. أو عق النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كبشا وأمر عليا أو فاطمة بكبش آخر فنسب إليه صلى الله عليه وسلم أنه عق كبشا على الحقيقة وكبشين مجازا، والله أعلم.
يعني كان فحوى كلام الشيخ ابن باز، الله أعلم، الله أعلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أن
يبعث. يعني هو أقوى ما يمكن ترجيح هنا ما نقل عن أبي حاتم أنه لما أعلى هذا حديث كبش بالإرسال، قال عندك يا فاروق؟ قال وأعله أبو حاتم بالإرسال. نعم، إن صح هذا فيقدم أحاديث الكبشين من أجل هذا. نعم.
كذلك ابن حجر في البلوغ شفنا ذكر أنه مرسل تعليقا على رواية
مرسل
تعليقا على رواية كبشن كبشن.
قال
أنه مرسل.
هات لفظ ابن حجر في البلوغ. هات لفظ ابن حجر في البلوغ.
قال ابن حجر وذكر في باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجرود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله. ذكر ابن حجر في البلوغ.
أي نعم، يعني يكون هذا أقرب شيء، يكون هذا أقرب شيء، يعني حصل من كلام الأئمة مما قد يكون بيانا لعلة فيه لا يبلغ شأن الأحاديث الأخرى. نعم. الإيه في ما هو نفسه اللي احنا قرأناه نفسه. نعم. لا صعب. لا بس ده من جهة التأويل، لكن من جهة الرواية لا يمكن تجمع بينهما. كبشين كبشين كبش كبش لا يمكن تجمع بينهما في جهة الرواية، لكن من جهة المعنى مثل ما قال ممكن يكون هذا كبش في وقته وهذا كبش في وقته، أو يحمل على جواز وعلى، لكن في الرواية أن النبي لأنه عق عن حسن وحسين فلا يمكن أن نجمع بين الرواية بالكبش كبش ورواية بالكبش، فإحدى الروايتين وإحدى الحديث وأحد الحديثين صحيح والآخر لا شك أن يكون فيه وهم أو فيه علة، فأقرب ما ظهر لنا الآن هو كلام ابن حجر في البلوغ الآن، يعني كلام ابن حجر في البلوغ. نعم.
قال: فصل. ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما.
نعم. قال: أخرج البيهقي وفيه انقطاع. نعم.
قال: فصل. وذكر ابن أيمن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة، وهذا الحديث قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، فقال أحمد وعبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، قال مهنا قال أحمد هذا منكر، وضعف عبد الله بن المحرر.
اي نعم. قال في الحاشية: وصفه الحافظ في التقريب بقوله متروك. نعم. فلم يصح في ذلك عن النبي شيء صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونقل عن البزار شيخنا هنا عن تفرد به عبد الله بن محرر وهو ضعيف.
اي نعم.
قال: فصل. ذكر ابو داود عن ابي رافع قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن الحسن بن علي حين ولدته امه فاطمه رضي الله عنها بالصلاه.
نعم. قال أخرجه أبو داود في الأدب: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. وأحمد والترمذي في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود. وعبد الرزاق والبيهقي في سنده عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف. وبقي رجال ثقات. وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان يتقوى به، نقله المؤلف رحمه الله عنه في تحفة المولود. نعم، هذا في الأذان فقط، أما الأذان والإقامة في ضعف. نعم.
قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود
وختانه. يكفي.